بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: هل تقصر الصلاة وتجمع في منى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في منى صلى صلوات في أوقاتها، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع فيها. وأما القصر فيقصر لأنه مسافر، والمسافر يصلي قصرا. النبي عليه الصلاة والسلام قصر ولم يجمع، سواء كان في اليوم الثامن أو في الثلاث الأيام التي يبيت فيها بعد الحج بعد الطواف. يقول أخ: ما الفرق بين المسألتين فسخ الحج إلى العمرة وإدخال العمرة على الحج؟ فسخ الحج إلى العمرة معناه أنه يصير متمتعا، يجعل نسكه الأول عمرة ثم يأتي بنسك آخر للحج، والثاني يدخل العمرة على الحج، أي يقرن كان مهلا بالحج فأدخل العمرة عليه فصار قارنا. وهذا مرغبا فيه فيما إذا ساق الهدي، وبعضهم يوجبه. وأما إذا لم يسق الهدي فهو مكروه لأن التمتع أفضل. يقول: إذا سأل شخص عن الكيفية للصفات هل يجاب بجواب مالك؟ نعم، جواب مالك اعتمده العلماء في جميع الصفات، المعنى معقول والكيف مجهول. يقول بعض الأخوة: يسمح سترة أثناء الصلاة، أثناء صلاة الجماعة، حتى إذا سلم الإمام يكمل صلاته ومعه سترة، لا يتكلف ذلك، إن تيسر بدون تكلف فلا بأس، ولا بأس حتى لا يشغل أثناء الصلاة، يعلم أنه ما سيجد بعد ذلك من يستره، فأصلح سترة قبل ذلك، إن شاء الله ما يكون عمله مخالفا للسنة. والله أعلم. يأتي معنا اليوم إن شاء الله المكة ما يتعلق به المكة. طيب، أين وصلنا؟ في صفحات كم؟ 147. مسألة 95 قبل ذلك، ثم قبلها بثلاث أسطر، ثم نقل الجمع، ثم نقل الجمع عن عثمان بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ابن قدامة، نقلوا عن هؤلاء الثلاثة. وجدنا أثر بن الزبير إسناده عند ابن أبي شيبة، الجزء الخامس 426 إسناده صحيح. أثر ابن الزبير عند ابن أبي شيبة، الجزء الخامس صفحة 426 من طبعة الرشد، الجزء الخامس صفحة 426 من طبعة الرشد. دار الرشد صفحة 426 الجزء الخامس. قال المسألة، قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الخامسة والتسعون، من فاته الجمع مع الإمام فهل يجمع منفردا؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن له أن يجمع منفردا، لما أدرك الصلاة مع الإمام فيجمع بنفسه. صح ذلك عن ابن عمر، وقال به عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وصاحب أبي حنيفة، إلا على لغة القصر، وصاحب أبي حنيفة. قال: وصاحب أبي حنيفة، وخالف النخعي والثوري وأبو حنيفة فقالوا: لا يجمع، ويختص بمن صلى مع الإمام، وليس لهم دليل على تخصيص ذلك بالإمام، الله أعلم. طيب، مسألة واضحة، جمع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يمنع أن يجمع جماعة إن تيسر له الجماعة، وإلا جمع منفردا. أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة، رقم الأثر 14234. 14,234 في الطبعة التي علق عليها عوامة 14,234. قال وخالف النخعي قرأنا إذا المسألة واضحة. قال المسألة 96: هل يقصر الصلاة الإمام ومن معه؟ ما تقدم في الجمع أمره واضح، قد نقل فيه الإجماع. طيب بقي القصر. قال أما من كان مسافرا سفرا يوجب القصر فيقصر الصلاة بغير خلاف عند أهل العلم، واختلفوا في من كان من أهل مكة لأن مكة قريبة مننا، يعني مثل من هنا إلى صعدة متقاربا، فذهب جماعة من أهل العلم أنهم لا يقصرون، بل إذا سلم الإمام وجب عليهم الإتمام، وهذا قول عطاء ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري والقطان، أو قد يكون أبعد من صعدة، لكن هنا بسبب الخط ليس مزفلة، لو الخط هنا بزفلت يعني سيقطع أسرع، ربما يكون أقصر، ربما أطول قليلا. واختلفوا في من كان من أهل مكة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنهم لا يقصرون، بل إذا سلم الإمام وجب عليهم الإتمام، وهذا قول عطاء ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري والقطان والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأنه يشترط في القصر أن يكون مسافرا سافرا يباح له فيه القصر، يعني هؤلاء قالوا المسافة قصيرة ليست مسافة قصر، ليست مسافة سفر. وذهب القاسم وسالم ومالك والأوزاعي إلى أنهم يقصرون، واختار هذا شيخ الإسلام، أما مالك فكان سبب أخذه بهذا القول أنه رأى أن القصر من أجل النسك وليس من أجل السفر، وأما شيخ الإسلام رحمه الله فيرى أن السفر ما عد عرفا سفرا وإن كان قصيرا، ومثل هذا ذهابهم من منى ثم يرجعون إلى عرفات ثم يذهبون إلى عرفات ثم إلى مزدلفة فصار سفرا بطوله والتزود له، فإنهم يتزودون له أيضا أنه يطول فيهم إلى 3 أيام، 8، 9، و10 3 أيام وهم يتنقلون في هذه الأماكن. عمن ثبت من الصحابة أنه كان يقصر إذا في منى ابن عمر، ونقلناه هو في ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، نقلناه في كتاب السفر من أحب يراجع أسانيده، نقلنا له أكثر من إسناد في كتاب السفر في القصر في الصلاة في السفر. قال ذهب القاسم وسالم ومالك والأوزاعي لأنهم يقصرون، واختار هذا شيخ الإسلام واعتمد على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ولم يأمرهم بالإتمام في هذا الموضع، وقوله أتموا فإنا سفر، وقوله أتموا فإنا سفر هذا قاله في فتح مكة كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في سنن أبي داود، يعني ولو لم يأتي في حجة الوداع لكن استفاد منه أنه نبههم في فتح مكة، فلو كان ها هنا أيضا ينبغي عليهم الإتمام لنبههم أيضا، موضع تعليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الواقعة تدل على أنه ليس هناك تحديد لأقل مسافة القصر. قلت القول الثاني والراجح أي أنهم يقصرون مع الناس لأنهم في سفر وإن كان قصيرا. ولما ذكره شيخ الإسلام وقد رجحه العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما، إذن الصحيح في أولئك أنهم يقصرون. طيب تنبيه صفحة 144 فمثل 87 الذي يتطيب عند إحرامه بالحج من هو يقول متمتع فقط. المسألة 87 في سياق المتمتع. المسألة 87 في سياق المتمتع. وما القارن المفرد فما زالوا على إحرامهم لا يجوز لهم التطيب. وقال ابن قدامة ويتجرد عن المخيط واضح في أنه قصد المتمتع لأن القارن المفرد لم يزل متجردا ما زال على ذلك لا زال متجردا. قال المسألة 97 الجمع بأذان وإقامتين. ظاهر الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأذان وإقامتين وجاء أيضا عن أسامة بن زيد في الصحيحين. وهذا القول هو الصحيح وما جاء مخالفا لهذا فهو مرجوح. وقد تقدم الكلام على هذه على المسألة في كتاب الأذان فلتراجع من هنا. المسألة 98 تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة ما حكم ذلك؟ هذا هو السنة. نعم إذا أخر أو أطال الخطبة خالف السنة. في صحيح البخاري أن سالم بن عبد الله بن عمر قال للحجاج إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال عبد الله صدق. من هو عبد الله؟ أبوه عبد الله بن عمر. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. وقال النووي رحمه الله في المجموع إذا فرغوا من صلاتي الظهر والعصر فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجل المسير. وهذا التعجيل مستحب بالإجماع. وهذه الخطبة ينبغي أن تكون مشتملة على تعليم الناس التوحيد تحذير من البدع والشرك والبدع وأيضا التحذير ماذا إفادة بالأمور العامة التي يحتاج إليها المسلمون من أركان الإسلام وأركان الإيمان التي تلزم كل مسلم. وأيضا يضيف إليها تعليمهم المناسك ويختصر بقدر ما يستطيع. قال المسألة 99 هل يغتسل إذا ذهب إلى الموقف؟ استحبه جماعة من أهل العلم لأنه مكان يجتمع فيه الناس فاستحب الغسل كالجمعة والعيدين. منهم أحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وصح ذلك عن ابن عمر كما في موطأ مالك وصح عن علي رضي الله عنه كما في سنن البيهقي أنه سئل عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل أي المتأكد. فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. يعني السائل قال علي الغسل الذي هو الغسل أي الذي هو متأكد فأجابه بهذه الأربعة. قلت لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذلك اليوم فمن وجد من نفسه ريحا أو أذى استحب له الغسل لما ذكره من تقدم من أهل العلم وإن لم فلا يستحب ذلك والله أعلم. إذن في حق من احتاج لا بأس. طيب حصل لحن هنا في أول سطر أن سالما في صحيح البخاري أن سالما بن عبد الله سالما بن عبد الله. قال المسألة 100 قوله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. قال الحافظ رحمه الله في الفتح واختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه بعرفة. فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. ومن حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر. وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه وعن الشافعي قولنا أنهم سواء، أنهما سواء. قلت الظاهر أن الأفضل له ما كان أعون له، ما كان أعون له وأحضر لقلبه وخشوعه وراحته، والله أعلم. يعني في هذه الأيام ربما النزول إلى الأرض خير له من بقائه في سيارته، وأحسن له وأريح له، وبعضهم يكون أريح له في سيارته إن كان فيها التكييف وغيره فيرتاح فيها أكثر، فما كان أحسن له فعله. ليس في ذلك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على ذلك أو رغبهم فيه. قال المسألة الحادية بعد الواحدة بعد مئة قوله فجعل بطن ناقته، بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستحب. النبي عليه الصلاة والسلام وقفها هنالك وقال كما سيأتي وقفتها هنا وعرف كلها موقف، والازدحام ازدحام الناس من أجل الوصول إليها يعني قد يرتكب محرما من أجل أن يطبق سنة فيؤذي الناس، فلا ينبغي ذلك. إن تيسر له هذا المكان بدون أذية فلا بأس، وأما أن يحصل منه الأذى للناس فلا. قال ويجزئ الوقوف، الوقوف في جميع عرفة عند جميع أهل العلم، لحديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قال وحد عرفة من الجبل المشرف، المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له مما يلي حوائط بني عامر، والآن قد حددت بالماذا بلافتات كبيرة، فنعم فالذي ما يعرف هذه الأسماء ولا هذه الأماكن تكفيه تلك اللوائح. قال المسألة الثانية بعد المئة هل يجزئ الوقوف، الوقوف بوادي عرنة، هل وادي عرنة من عرفة؟ من يجيب عندك عقيد؟ ليس من عرفة، قد جاء حديث سنقرأ اليوم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، هو حديث يصلح بطرق سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وليس وادي عرنة من الموقف ولا يجزئه الوقوف فيه. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه، وحكي عن مالك أنه يهري قدما وحجه تام. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. ولأنه لم يقف بعرفة فلم يجزئه كما لو وقف بمزدلفة، انتهى. قلت الحديث ارفعوا عن بطن عرنة جاء من حديث جبير بن مطعم عند أحمد وغيره، وفي إسناده انقطاع واضطراب، وجاء من حديث جابر عند ابن ماجه، وفي إسناده القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك وقد كذب، من حديث جابر ما يصلح في الاستشهاد، وجاء من حديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة والحاكم والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي كلهم من طريق محمد بن كثير. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس، وهذا إسناد الرجال ثقات إلا أبي الزبير فإنه حسن الحديث، ومحمد بن كثير هو العبدي كما جاء مصرحا بذلك عند ابن خزيمة، وقد أنكر بعضهم ذلك وقال هو الصنعاني، الصنعاني ضعيف والعبدي ثقة، محمد بن كثير الصنعاني، وقد أنكر بعضهم ذلك وقال هو الصنعاني لأن العبدي ليس له رواية عن ابن عيينة كما في تهذيب الكمال، يعني ما ذكر في تهذيب الكمال في ترجمة العبدي أنه يروي عن ابن عيينة، قلت هذا التعليل لا يكفي في رد التصريح عند ابن خزيمة، لأن تهذيب الكمال مع ما فيه من الفائدة الكبيرة فإنه لم يستوعب كل ما هو موجود في كتب السنة والله أعلم، يعني أشار إلى الأمهات الست وأيضا ما اشتهر وقد فات الإمام المزي رحمه الله بعض الرواة، مثلا لو أنه في وقفت على إسناد مثلا عند ابن الجارود أو عند الطبراني أن سفيان الثوري يروي مثلا عن رجل مثلا اسمه زياد بن سعد، وما وجدت هذا الرجل في مشايخ سفيان الثوري، تستطيع أن تستدرك على المزي تقول أيضا روى عن سفيان الثوري، له رواية عنه كما في معجم الطبراني، له رواية عنه كما في منطقة بن الجارود، هذا مما يستدرك عليه، ولا يقال إن الرواية ليست صحيحة لأنه ما ذكر المزي ذلك، لأن المزي يعني جمع ما استطاع وما ذكر في كتابه أنه استوعب جميع ما هو موجود في كتب السنة. لا أضاف من غير الكتب الستة، وما كان في الكتب الستة يرمز له، لا في مسألة المشايخ والتلاميذ ذاك التراجم الأمهات الست فقط، التراجم اشترط الأمهات الست، لكن عند ذكره المشايخ والتلاميذ أضاف من خارج الأمهات الست، وإذا كان في الأمهات الست يرمز له روى عن فلان عند الترمذي أو عند البخاري أو عند مسلم، وما لم يكن عندهم فلا يرمز. نعم، في الكتب الستة حصل له بعض يعني ما يستدرك عليه قليلة، يعني ما استوعب، لكن هو على شرطه كان يعني لعله حصل سهوة، حصل عن سهوة أو خطأ، لكن ما اشترط المزي أن يجمع جميع المشايخ والتلاميذ، فلا يصلح للباحث إذا لم يرى له رواية عند في تهذيب الكمال أن يجزم بأنه منقطع أو بأنه لم يسمع من هذا الرجل، فما يصلح. ترجع إلى التواريخ إذا أحببت أن ترى هل سمع منه أو لم يسمع، فترجع إلى التاريخ هل أدركه أو لم يدركه، وهل عرف بالتدليس أم لم يعرف، فإذا كان قد عاصره وليس معروفا بالتدليس حمل على اللقاء والسماع، إذا كان قد عاصر شيخه من حيث التاريخ وليس معروفا بالتدليس أو صرح بالسماع فلا إشكال في ذلك. نرجع إلى حديثنا، محمد بن كثير صرح في ابن خزيمة أنه العبدي وعليه فالإسناد حسن. قلت على التعليل لا يكفي في رد التصريح عند ابن خزيمة، لأن تهذيب الكمال مع ما فيه من الفائدة الكبيرة فإنه لم يستوعب كل ما هو موجود في كتب السنة والله أعلم، ومع ذلك فله شواهد مرسلة، وقد مر معنا أثناء بحوثاتنا أسانيد عند ابن أبي شيبة وعند الطبراني، ولم تجد ذلك الرجل مذكورا في مشايخه عند المزي أو في تهذيب الكمال، دل على أنه حصل شيء من النقص، ويمكنك أن تضيف في نسختك الخاصة مثلا روى سفيان الثوري عن فلان وعن فلان وعن فلان، تقول أنت معلقا عليها وروى أيضا عن فلان كما في معجم الطبراني أو كما في مصنف ابن أبي شيبة أو ما أشبه ذلك. عن عنة بن الزبير بعضهم يتسامح فيها إذا روى عن تابعي كما هو شأن العلامة البيضاوي رحمه الله في عنعنة الحسن، نص أنه إذا عنعن عن تابعي فلا بأس، وينظر هنا هل صرح بالسماع أو لا، يراجع ابن خزيمة، وإلا فما يكون فيه إلا عنعنة بالزبير عند بعضهم وبعضهم يتسامح فيهم، ومع ذلك فلو شواهد مرسلة، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وزيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، وهذا مرسل عن زيد بن أسلم وعن محمد بن كدر. يتقوى مع حديث ابن عباس ومع حديث جبير بن مطعم المتقدم. وأسند ابن أبي شيبة بإسنادين صحيحين عن ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالها عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. فالصحيح قول الجمهور، وقد أنكر بعضهم صحة الخلاف عن مالك. المسألة الثالثة بعد المئة، حكم الوقوف بعرفة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا. وقال النووي رحمه الله في المجموع: الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، وهو أشهر أركان الحج للأحاديث الصحيحة السابقة الحج عرفة، وأجمع المسلمون على كونه ركنا. قلت: والدليل على ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي عند أحمد أصحاب السنن والبيهقي وغيرهم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. وفي رواية: فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وقد صحه شيخنا في الجامع الصحيح. من مقصود بليلة جمع؟ من مقصود بجمع؟ كلمة جمع تطلق على مزدلفة، ليلة جمع جمع مزدلفة، لأن الناس يجتمعون في مزدلفة بعد الوقوف بعرفة فسميت مزدلفة جمعا، وسميت ليلة جمع نسبة إليه، هذا لأنهم يصبحون مجتمعين في مزدلفة. وقد صححه شيخنا في الجامع الصحيح. وكذلك مثله حديث عروة بن المضرس أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقال رسول الله: جئت من جبل طي، أكللت راحلتي، أكللت أي أتعبت، ويصحفها بعضهم إلى أكلت، وهو من التصحيف الذي نبه عليه بعض العلماء خطأ. أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، ويصحف بعضهم إلى جبل، وهذا أيضا خطأ. حبل أي المكان المرتفع يطلقون عليه حبل. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تففه. قال: المسألة الرابعة بعد المئة، وقت الوقوف. أما آخر وقت الوقوف المجزئ فهو طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، ما الدليل على ذلك؟ لأنه يستمر الوقت المجزئ إلى طلوع الفجر. نعم، من هذه الجهة عند الأخ الأندلسي. أنت ما هو؟ ارفع صوتك. حديث المتقدم، حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. لو أدرك خمس دقائق في عرفة وطلع الفجر خلاص أدرك الحج، أجزاه الوقوف وأتى بالركن. يعني لو لم يقف بعرفة إلا خمس دقائق قبل طلوع الفجر أجزاه. قال: المسألة الرابعة بعد المئة، وقت الوقوف. أما آخر وقت الوقوف المجزئ فهو طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، وهذا بلا خلاف عند أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: دليله حديث عبد الرحمن بن يعمر وعروة بن المضرس رضي الله عنهما، انتهى. وقد تقدم في المسألة السابقة. وأما أول وقت الوقوف، من يجيب متى يبدأ الوقت؟ وقت الوقوف متى يبدأ عندك؟ من؟ بعد صلاة الظهر والعصر. نعم، هذا الوقت المستحب، وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال، بعد الصلاتين. وسيأتي أن الإمام أحمد قال يمتد من طلوع الفجر. قال: ذهب جمهور ذهب. وأما أول وقت الوقوف فذهب جمهور العلماء إلى أن أوله بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وكذلك الخلفاء بعده، ولم ينقل أنهم وقفوا قبل الزوال. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام. وذهب أحمد وأصحابه إلى أن أول وقته من طلوع الفجر لحديث عروة بن المضرس ليلا أو نهارا. وذاك لفظه في الأعلى في المسألة رقم 103 في المسألة أعلى الصفحة. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفضل. قالوا عموم قوله ليلا أو نهارا يشمل الوقت من بعد طلوع الفجر، لأن النهار يبدأ من بعد طلوع الفجر، فعند الإمام أحمد يبدأ الوقت من طلوع الفجر، ليس معنى أنه يستحب الوقوف من ذلك الوقت، إلا أنه يرى أنه من وقف في هذا الوقت أجزاه عن الوجوب والركنية. قال الحديث أروى ابن المضرس ليلا أو نهارا والنهار يبدأ من طلوع الفجر. وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الحنابلة بأن ترك الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتا للوقوف كبعد العشاء، يعني كما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عرفة بعد غروب الشمس ومع ذلك يجزئ الوقوف بعد الغروب وبعد العشاء إلى طلوع الفجر. فقالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان للوقت المستحب، وأما قبله في نفس اليوم وبعده في نفس اليوم فهو مجزئ إجزاء. وأجاب الحنابلة بأن ترك الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتا للوقوف كبعد العشاء، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقت الفضيلة ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف. وكما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يحدد وقت الوقوف من جهة الليل، فكذلك لا يحدده من جهة النهار. وهذا القول أقرب الله أعلم، واختيار العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه، وصحح القول الأول الشيخ العلامة صالح الفوزان عافاه الله كما في الملخص الفقهي. لن يظهر من حيث الإجزاء أنه يجزى، ولكن ليس من السنة ذلك لعموم حديث وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. قال المسألة الخامسة بعد المئة الدفع قبل غروب الشمس. من يجيب لو دفع لو خرج من عرفة قبل غروب الشمس هل يصح وقوفه ولا؟ من يجيب؟ الذي على الساري الزماري، هل سأخي يصح الوقوف إذا خرج قبل غروب الشمس؟ نعم يصح ولا؟ ارفع صوته، يصح الوقوف وعليه دم؟ تردد عندك؟ يصح لكن خالف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام ما دفع إلا مع بعد غروب الشمس. من حيث الصحة يصح، لأنه تقدم في حديث عروة وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا. ما اشتهر في بعض الألسنة ساعة من ليل أو نهار، هذا اللفظ ما وجدناه في كتب السنة، لفظ ساعة من ليل أو نهار تكلم به بعض الفقهاء بالمعنى وليس موجودا في الحديث. الحديث هذا لفظه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار، فما يذكره بعض الفقهاء ساعة من ليل أو نهار لم نجد هذا اللفظ. قال الدفع قبل غروب الشمس يمر العلماء على أن حجه صحيح لحديث عروة بن المضرس الذي تقدم ذكره، ففيه وقد وقف ليلا أو نهارا. وذهب مالك إلى أن حجه لا يصح حتى يقف شيئا من الليل، واستدل له بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما عند الدارقطني مرفوعا: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل عليه الحج من قابل. هل هذا الحديث لو ثبت كان في حجة لمالك عندك؟ ففي حجة المقصود أنه أن من تأخر وما أدرك شيئا من الليل يعني لا يصح الجمع، يعني مرادف لأي حديث؟ حديث عبد الرحمن بن عمر وعروة بن مضرس. رواه الدارقطني وضعفه برحمة بن مصعب فقال فيه ضعف، فقال فيه ضعيف ولم يأتي به غيره. وضعف ابن ماين كما في الميزان، قلت على صحته فليس فيه حجة لمذهب مالك، فإن غاية ما فيه أن إدراك الحج بإدراك الوقوف بعرفة ولو في الليل، وهذا لا يعارض فيه أحد كما تقدم الله أعلم. المسألة السادسة بعد المئة، هل عليه دم إذا دفع قبل الغروب؟ ذهب أحمد وحنيفة وقول الشافعي إلى أن عليه دم، إذا أن عليه دم يعني خبر اسم أن مؤخر اسم أن، إلى أن عليه دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون نعم بتقدير ضمير الشام، إذا أنه عليه دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، فوجب الوقوف إلى ذلك الحد، ومن تركه فعليه دم. ولا صح عند الشافعية أنه لا يلزمه دم لحديث عروة بن المضرس المتقدم، ولا القول والصواب ولا دليل على إلزامه بالدم، بل ليس لنا دليلا على تأثيمه بعد حديث عروة والله أعلم. نعم حديث عروة نص على أنه لو وقف ليلا أو نهارا تم حد. تنبيه، الخلاف في المسألة السابقة فيما إذا لم يعد، يعني إذا خرج ثم رجع وأكمل إلى الغروب هل عليه دم؟ حتى القائلون بأن عليه دم يرون أنه إذا رجع وأتم ليس عليه دم. أما إذا عاد فأتم الوقوف فالشافعي وأحمد ومالك على أنه ليس عليه دم، وذهب الكوفيون وأبو ثور إلى أن عليه دم، إلى أنه عليه دم. قال المسألة السابعة بعد المئة، لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات، يعني هو يريد أن يؤدي الوقوف، وقف هنا ووقف هنا، فأدرك عرفات بدون أن يعلم أنها عرفات، هل يثبت؟ هل يفعله من ضرس؟ وقف وهو لم يتميز له عرفات ومع ذلك أجزاء. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، مذهبنا صحة وقوفه، يعني بشرط أنه يكون ناويا الوقوف بعرفة. وبه قال مالك وابو حنيفة وحكم بن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزى. قلت والقول بالإجزاء مذهب الحنابلة أيضا كما في المغني، ويدل عليه حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه وقد تقدم لفظه. المسألة الثامنة بعد المئة، لو وقف بعرفة وهو مغمى عليه أو مجنون. ذهب أكثر العلم إلى عدم الإجزاء، وهو مذهب الحسن والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق بن المنذر وابن حزم رحمهم الله، لأنهما فاقد العقل. وذهب مالك أصحاب رأي لأن المغمى عليه يجزئه تشبيها له بالنائم، وقول هو الأقرب لأن النائم غير فاقد الشعور فإنه إذا نبه انتبه بخلاف المغمى عليه. المسألة التاسعة بعد المئة، يشترط الطهارة للوقوف بعرفة. أجمع أهل العلم على عدم الاشتراط، نقل ذلك الإجماع ابن المنذر، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.